نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. نوصيكم مستمعين الكرام في هذا الصباح أن تتوكلوا على الله تبارك وتعالى، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أحسنوا الظن بالله عز وجل وثقوا فإن الله عند ظنكم به، فمهما كان ظنكم بالله فالله عز وجل قادر قريب على ذلك. أحبتنا، مهما ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأبواب دونكم، مهما ظننتم ألا ملجأ ولا منجا ولا فرج، فالله عز وجل أرحم بكم من أمهاتكم. توكلوا على الله، فما بين تغيير حال إلى أفضل حال أمر الله عز وجل كن فيكون. أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من مع الناس.
صباح الخير على الفلاح اللي بيزرع بارضك، صباح البحر والملاح يرسي مركب روحك، صباح السار لما لا.
نرحب مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة بالدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة معنا في هذه الأثناء، ويعني نشكر له حضوره معنا وإن كان يعني مرتبط بكثير من المواعيد، فنرحب به أولا. حياك الله دكتور معنا.
أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
حياكم الله. مستمعينا الكرام اللي عنده أي مداخلة سريعة جدا، لأنه معنا فقط 25 دقيقة مع دكتور يحيى، فيتواصل معنا سريعا في هذه الأوقات وعلى عيننا وعلى رأسنا. حيا الله دكتور، نبدأ أولا، طمنا على وضع البلدية، كيف الأجواء، كيف الظروف؟
أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء المهم. نسعد دائما باللقاء بالمواطنين وبالمستمعين، نتباحث معهم ظروفنا وظروفهم ونحاول أن نقارب وجهات النظر بيننا وبينهم. يعني أحب أن أطمئن الجميع أن بلدية غزة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، سواء كانت خدمات المياه أو الصرف الصحي أو خدمات النظافة أو الخدمات الثقافية المختلفة. تأتي هذه الخدمات ضمن تحديات كبيرة، تحديات على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. تحديات الخارجية معروفة، من حيث الانقسام، من حيث الحصار، من حيث قلة الموارد. والتحديات الداخلية، الصعوبات التي تواجهها البلدية، عدم توفر الآليات المناسبة، المركبات المتهالكة القديمة، كل هذا يأتي في ظروف صعبة، قلة الرواتب للعاملين. يعني حتى الآن نحن بصعوبة نستطيع أن ندفع نسبة 50% من الرواتب للعاملين. يأتينا رمضان حاليا قريبا، إن شاء الله يعود علينا بالخير والبركة، وبعده العيد. هذه متطلبات الموظفون، هي يعني يطلبون منا التسهيل عليهم بعض الشيء، وهذا حق لهم. الأمر هذا مازال صعب. الحقيقة أنه لو نظرنا على الوحدات السكنية أو المشتركين في مدينة غزة، عددهم حوالي 100,000 مشترك. لو قسمنا المستحقات على المواطنين على عدد المشتركين، فنلاحظ أنه متوسط الديون أو الاستحقاقات حوالي 8,000 شيكل على المشترك الواحد، وهذا مبلغ كبير جدا، فيدل على أن هناك مدة طويلة مرت على كثير من المشتركين ولم يحاولوا سداد ولو جزء بسيط من المستحقات للبلدية. أنا أناشدهم من هذا المنبر، من هذا المكان، أن يحاولوا على الأقل يعني دفع الفواتير الجديدة.
هناك عروض من البلدية للمواطن للتسهيل عليهم في دفع المستحقات؟
يعني الشعار الكبير الذي نؤكد عليه هو مكافأة الملتزمين، ونقوم بعدة إجراءات نحو مكافأة الملتزمين. حاليا كل 5 شهور يحصل الملتزم على فاتورة مجانية ما يوازي حوالي 20% من التسهيلات أو من التخفيضات لكل مشترك. الآن لو شخص معين أحب أن يكون من الملتزمين وفي عليه مبلغ متراكم، فرضنا 1,000 أو 10,000 شيكل، بإمكانه أن يجمد المبلغ القديم ويستمر في دفع الفواتير الجديدة، وإحنا سنكافئ ونعتبره من الملتزمين وسنعطيه 20% أو اللي هي كل 5 شهور فاتورة مجانية. هناك تسهيلات على من يريد أن مثلا يبرئ ذمة والده لو كان والده متوفى، هناك تخفيضات مجزية في هذا المجال، هناك تقسيط، هناك الآن قرار جديد 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء. هذا لم يكن في السابق، فأي شخص يعني يحب أن يبرئ ذمته وأن ينهي دفعاته فبإمكانه أنه يحصل على 10% فورا من رسوم التنظيم، وهذا شيء يعني لم يكن سابقا. تسهيلات كثيرة موجودة تصل إلى 50% فيما يتعلق بأصحاب الشؤون الاجتماعية أو الأشخاص ذوي يعني الحاجة الموثقة.
نعم دكتور، يعني إذن هناك بنود، هناك تسهيلات، بس المواطن ينوي وسيجد أمور مسهلة أمامه
بإذن الله.
طيب دكتور، أنا في عندي شوية ملاحظات من الناس. نبدأ أولا في موضوع سوق اليرموك بشكل خاص والأسواق الشعبية بشكل عام. فتحتوا الأسواق على أساس أنه الأمور وصلت، بعد ما كنا 1,000 إصابة صرنا 30-40-50 ووفق إجراءات، لكن الواضح وبشكل ظاهر للجميع ليس هناك أدنى معيار من الالتزام من المواطنين، كأنه يوم حج والناس رايحة تحج، يعني تكدس والكمامات مفقودة بشكل كبير. هل هذا متابع من قبلكم؟
يعني والحقيقة قرارات الفتح للأسواق والإغلاق والتشديد في كل المستويات يتخذ بشكل مركزي من طرف لجنة الطوارئ المركزية واللي البلدية ممثلة فيها. الحقيقة كان هناك ضغط كبير على هذه اللجنة من عدة جهات، وأهمها الجمهور والبائعين وخاصة في أسواق الجمعة والسبت. تحت هذا الضغط، وكما تفضلت قبل قليل في فترة يعني قلة أعداد المصابين في الفترة الماضية، فكان هناك قرار جريء وقرار حكيم بإعادة فتح الأسواق، ولكن مع طلب من المواطنين ومن التجار أن يلتزموا جميعا بالإجراءات، بالتباعد الاجتماعي، بعدم الاختلاط، بعدم الازدحام. يعني في البداية كان هناك التزام، كان هناك متابعة من الجميع، لكن كما لاحظتم جميعا في الأسبوع الماضي الحقيقة الالتزام كان ضعيف جدا.
صحيح.
الازدحام كان شديدا، كان هناك شيء من الاستهتار. يعني أنا أعتقد أن هذا يعني يجب أن يدق ناقوس خطر. نحن يعني نوجه وندعو ونرجو جميع الناس، جميع المواطنين وبالذات التجار، أنهم يلتزموا في الإجراءات المقررة من اللجان الخاصة، لأن هذا الالتزام يعني هو ينعكس عليهم إيجابيا في النهاية. ستستمر الأسواق بأنها تكون مفتوحة، سيستمروا في يعني تحصيل قوت أولادهم ورزقهم ومكاسبهم، والمواطن أيضا يعني يستطيع أن يتسوق بسهولة ويسر. فيعني القرار يعني هو بيد المواطن، إذا التزم وإذا اتبع التعليمات والتاجر اتبع التعليمات فسيبقى السوق مفتوح، إذا لم يلاحظ الالتزام فسنعود لقرارات الإغلاق، وهذا شيء نحن لا نحبذه ولا نتمناه.
طيب مستمعي الكرام، اللي حدا عنده يعني أي إشكالية، أي ملاحظة، أي مداخلة مع رئيس بلدية غزة دكتور يحيى السراج، يتفضل يتواصل معنا على 2822652 أو 2822653. دكتور، في اتهامات البلدية أنه بتدور على الجمال على حساب الوضع الاقتصادي للناس، ما عندهاش مشكلة أن تشيل بسطة ترفع مصدر رزق لناس. طبعا هذا الكلام يكتب على الفيس، المهم المظهر الحضاري للمدينة، فالناس بتقول لك احنا مظهر حضاري او مش حضاري، انا المهم الاقي لي مكان اطلع فيه لقمة اولادي.
يعني هنا النقاش المستمر منذ سنوات على هذه النقطة. الوضع الاقتصادي صعب على الجميع، هذا صحيح. اكيد، لكنه لا يبرر المخالفة الشديدة والصارخة للقانون، لا يبرر التعدي على حقوق الآخرين. يعني تتدخل البلدية فقط عندما تكون البسطة في مكان يضر الناس، يضر المرة، يسبب حوادث أمنية، يسبب حوادث دهس، يجعل الأطفال والنساء وكبار السن يسيروا في وسط الشارع لأن الرصيف مشغول ببسطات. البسطة الجيدة، البسطة المحافظة على المكان ذات الحدود المعقولة بالأبعاد المعقولة بالطول والعرض لا أحد يتحدث معها. لكن لو مررتوا في السوق وكونوا صادقين معنا، ستجد هناك بسطة طولها 6 متر أو 8 متر وعرضها 4 متر تحتل الرصيف، تحتل جزء من الشارع بدون أي قيود، بدون أي احترام للناس. فأعتقد هذه البسطة ليست لشخص فقير، ليست لشخص محتاج، وإنما لشخص يعني يريد أن يوفر على نفسه أجرة المكان، يوفر على نفسه خدمات النظافة، خدمات البلدية وضرائب الحكومة. إذن هذا شخص متعدي على كل الناس، متعدي على كل الحقوق، سواء على حق المارة، سواء على الحق العام، سواء على المال العام. أعتقد أنه إحنا يجب أن نوجه رسالة قوية لهؤلاء الأشخاص. أي إنسان محتاج ويلتزم وبحدود معينة فلا أحد يتكلمه. يعني أدعو أنك المشاهدين والمستمعين أن يمروا على بعض المحلات اللي هو أصلا مستأجر، تجده يعني مثلا 3-4 مخازن لكنه يخرج بضاعته كلها في الرصيف ولا يكفيه الرصيف وإنما يتعدى إلى الشارع. بتصور أنه إحنا حتى الآن لم نتخذ إجراءات الواجب اتخاذها، ولكن أحيانا نقوم بطلب منهم بهدوء وباحترام. الحقيقة الالتزام ضعيف جدا في هذا المجال، وإحنا لازلنا نفكر في حلول رادعة بهذا الاتجاه.
حلول مثل ماذا يا دكتور؟
يعني هناك نظام تحت الإعداد لازال طرف وزارة الحكم المحلي، نظام بمسمى رسوم متابعة المخالفات والتعديات. ففي العادة المخالفات تأخذ وقت طويل لتحقيق الردع لأنها يجب أن تمر على المحكمة. إحنا اللي بنحاول أنه تفرض رسوم للمتابعة ورسوم لإزالة التعدي. هذه الرسوم لا تحتاج إلى محكمة إذا فرضت وتم يعني اعتمادها ضمن نظام محدد. فهذا النظام إذا تم إقراره فسيكون بإذن الله رادع لكل المتعدين على الحقوق العامة.
طب دكتور، بالنسبة للمحلات اللي خصوصا على شاطئ البحر نتحدث، والكافيتريات اللي استأجرت من البلدية وربنا شاء وقدر إنه تيجي كورونا وما فتحوش ما تشغلوش، وأغلبهم كانوا دافعين يعني مقدم للبلدية أو هذا ما نعرف، كيف سيتم التعامل مع هؤلاء الناس؟ لأنهم يعني سكرت محل أرزاقهم وحتى الأجرات كمان.
تمام، هذا سؤال كثير مهم. إحنا حقيقة في الشهر الماضي تم تشكيل لجنة لدراسة وضع كل الأكشاك وكل السراحات، تم دراستهم يعني حالة حالة، تم رصد الأموال التي دفعت من قبلهم. يعني قليل العدد، قليل جدا من دفع جميع الرسوم. تم اتخاذ قرار بتعويضهم عن شهرين في بداية الموسم لأنهم استلموا المكان بعد شهرين من بداية الموسم، وأيضا تم اتخاذ قرار بتعويضهم عن أيام الإغلاق المختلفة، ووصل وتم إبلاغهم بهذا القرار وسيتم تنفيذه قريبا جدا إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني متابعة موجودة أيضا في هذا الموضوع. طب دكتور، في إشكالية الباعة المتجولين، هذه إشكالية كثير تصلنا مناشدات من قبل المستمعين إنه يا جماعة الخير شوفوا لنا حل، وللأمن هو محرج الموضوع. بدك تفرض قانون فالناس حتقول لك بتقطع رزق الناس الغلابة، بدك تتابع تترك الموضوع، الأمر مزعج لأنه لساعة 12 البيعين موجودين في الشوارع.
يعني أنت تتحدث هنا عن مكبرات الصوت واستخدامها وإزعاج الناس، أعتقد هذا الموضوع كمان موضوع حساس زي ما تفضلت، وأحيانا بيكون ذو حدين. إذا تشددنا مع الباعة الجائلين فتجد من يدافع عنهم، وإذا تراخينا تجد من يلوم البلدية. يعني أحب أن أتكلم للجميع أنه تم مصادرة على الأقل 1000 مكبر صوت منذ بداية الحملة، منذ بداية إقرار قانون منع استخدام مكبرات الصوت طول الأيام طول الأوقات في مدينة غزة. لكن رغم هيك حتى الآن هنا هذا الأمر لم يكن رادعا، تحتاج إلى جيش كبير من شرطة البلدية ومن موظفي البلدية لمتابعة هذا الأمر. أنا في رأيي أنه لابد أن نتخذ قرارا خاصا من قبل المواطنين أنفسهم. أي شخص يزعجنا لا نشتري منه ببساطة. يعني كمان الإزعاج الأكبر أمام المساجد، فيأتينا المصلين ويقولوا امنعوا البسطات على باب المساجد. أنا جوابي للجميع لا تشتري منه، إذا لم تشتري منه إلا إذا كان منتظما ومرتبا ومنظفا للمكان فسيكون هناك انضباط ذاتي. احنا الحقيقة حاليا ليس لدينا القوة الكافية لردع كل هؤلاء الناس بآن واحد. نسعى وسنحاول باستمرار، لكن نريد دعم المواطن ومراعاته والتزامه معنا بأن يكون هو أيضا يعني مطبق للقانون بالتزامه بعدم الشراء من المخالفين.
طيب دكتور، أسئلة بتوصلنا من المتابعين. السلام عليكم. بالنسبة لجسر وادي غزة البحر، موجود انشقاق بالجسر بعمق 30 سنتي بعرض 30 سنتي على طول الجسر، مما يتسبب ضرر بالمركبات وتسبب حوادث الطرق، أوصلوا هذه المعلومة للمسؤول. أوصلناها
هذه المعلومة. الحقيقة أنا سمعت قبل ذلك، لكن وادي غزة ليس ضمن نفوذ مدينة غزة. وهذا المنطقة هي منطقة شوارع إقليمية تكون من مهام وزارة الأشغال. لكن أنا بوعدكم أني يعني أؤكد على الاتصال مع وزارة الأشغال للتعاون معهم، إذا أمكن إذا احتاجوا مساعدة منا فإحنا راح نساعدهم في حل هذه الإشكالية إن شاء الله.
طيب هناك رسائل تصل لكن مش واضحة. طيب في ناس بتسأل عن الرؤية التطويرية الجديدة للساحل.
السؤال مهم جدا. اليوم إذا بتلاحظوا في صحيفة فلسطين هناك بوستر سيوزع مجانا مع الصحيفة، أنا بتمنى الجميع يحصل عليه، بيعرض الخطة الجديدة للواجهة البحرية اللي سيتم تنفيذها تدريجيا، خطة طموحة لا نقول أنها ستنفذ فورا، ربما تحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذها. نحن سنبدأ بتنفيذ الأمور السهلة والبسيطة فيها التي سيشعر فيها المواطن قريبا. ربما لاحظتم أن هناك حدائق تم إنشائها وتم تزيينها وتم زراعتها وتم وضع بلاط ومقاعد فيها، هناك بعض التزيينات البسيطة بتعاون من عدة فئات شبابية ومدارات شبابية على الواجهة البحرية. باختصار شديد ستكون الواجهة البحرية مفتوحة أكثر للمواطنين، الأماكن العامة المجانية فيها ستكون أكثر، المناطق الحرة ستكون أكثر، المناطق اللي ستكون برسوم أو مؤجرة لبعض الأصحاب الأكشاك ستكون محدودة، ونأمل أنه يلتزم الجميع بالتعليمات وبالنظام الجديد للواجهة البحرية
بإذن الله. طيب في أسئلة أيضا على شارع الجرو في منطقة التفاح، يحتاج لرصف ونسمع وعود من سنوات طويلة، الحركة في الشارع صعبة صيفا بأكوام الرمال والغبار، وفي الشتاء يعني يجرف عند أقل هطول للأمطار، علما أن الشارع تم تجهيزه بالبنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي منذ فترة طويلة، ولكن يحتاج رصف، وشارع يعني حسب الكلام مهم جدا يخدم كثير من الناس.
الحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على يعني شوارع عديدة في مدينة غزة، ربما يصل أطوالها أكثر من 500 إلى 600 كيلو متر في حدود نفوذ مدينة غزة. أنا أذكر المواطن أنه الكيلومتر الواحد يكلف أكثر من 1 إلى 1.5 مليون دولار لتطويره وتعبيده، التكلفة هائلة وكبيرة. ستلاحظون أنه هذا العام تم تنفيذ عدة مشاريع في أحياء متفرقة ومختلفة، تم توزيعها بشكل عادل ومدروس بالتوافق مع لجان الأحياء. هذا التطوير يأتي شيئا فشيئا. إذا كان هذا الشارع في خصوصية خاصة أو في إشكالية خاصة يعني يحقق الأولوية، فنحن نطلب من لجنة الحي أنه هي تقدم لنا رسالة خاصة وتحدد أولوية هذا الشارع مقارنة بالشوارع الأخرى، ونحن إن شاء الله سنتدخل عندما تتوفر الإمكانيات المادية لذلك.
أيضا يتحدث عن كثير من الشوارع، والدكتور أشار لهذا الموضوع، يعني أنه حوالي مئات الكيلومترات موجودة. يعني شارع عون جدوع من الشرق الكلية الجامعية لم يتم حتى الآن.
عون الشوة
عون جدوع مكتوب، ما بعرف
شرق الكلية الجامعية
لم يتم حتى الآن له شيء، مع علم أنه تم أخذ موافقة من تبليط وحتى الآن لم يتم عمله.
في شارعين حول الكلية الجامعية سيتم بدء التنفيذ فيهم خلال الأسبوع القادم، فهذا سيعمل إحياء للمنطقة وتطويرها بشكل إن شاء الله مناسب لجميع المواطنين في هذه المنطقة.
طيب دكتور، هذه المواضيع وكثير من الأسئلة المشابهة تتحدث عن بعض الشوارع وتتحدث عن بعض المناطق التي تحتاج إلى رعاية. أعتقد أنه في هناك مشاريع قادمة لكن تحتاج تمويل.
احنا في عندنا قائمة طويلة من المشاريع، يعني تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، لكننا نسعى لتنفيذها تدريجيا. في العام 2020-2021 حصلنا على منحة بحدود من 6 إلى 8 مليون دولار من صندوق تطوير البلديات المدعوم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ هذه المنح تدريجيا حاليا، موعودين بمنح جديدة إن شاء الله في العام القادم. هناك لجان متخصصة تدرس الأولويات وتدرس الإمكانيات وتحاول أن يعني تضع الأولوية حيث يجب. الأولوية الأولى اللي اتفق عليها المجلس البلدي هي أولوية تزويد خدمة الصرف الصحي في المناطق اللي لا يوجد فيها تصرف صحي، وأنا سعيد أنه خلال الأسبوع الماضي تم تنفيذ مشروع في منطقة تفتقر للصرف الصحي منذ 40 عام، والحقيقة أنه حضر عندنا السكان وقدمونا شكر خاص، وأنا كنت سعيد جدا بأنه يعني استطعنا أن نحقق حلم راود هؤلاء السكان لمدة 40 سنة في منطقة فعلا كانت تعاني بشكل كبير. إذن في أولويات الصرف الصحي، تزويد خدمة المياه، المناطق اللي فيها انجراف هائل في الشتاء هذه بتم أيضا معالجتها، وثم نلجأ لاحقا إلى الأمور التطويرية. هناك الشوارع المتعامدة على شارع الرشيد أيضا لها أولوية، وسيتم تنفيذ 4 شوارع تقريبا منها بعد فترة قصيرة.
نعم دكتور، أنا أقرأ لك رسائل الناس التي تصلني والمشاركات تحت الهواء. يعني أنا لو بدي أروح للدكتور يحيى بيستقبلني؟
أهلا وسهلا، دائما بابنا مفتوح، لكن بدك تراعي بعض المواعيد والالتزامات والاجتماعات الخاصة، لكن عندما يعني يتاح الوقت فنرحب بالجميع. ما عليك إلا أن تتصل بالعلاقات العامة وتطلب تحديد موعد. أهلا وسهلا بك.
طيب دكتور، أيضا بالعودة إلى موضوع سوق اليرموك، بقول لك يعني كان أول يومين ثلاثة كويس، لماذا لا يعود النظام كما كان للحفاظ على الناس؟
يعني كما قلنا، حتى يعود النظام يحتاج إلى شقين: التزام الخاص من المواطنين والتجار، وأيضا الفرض بالقوة الشرطية، مثلا شرطة البلديات أو الشرطة العامة وموظفي البلدية. نحن سنعمل جاهدين في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى مزيد من فرض النظام في السوق.
بالنسبة لسوق فراس ونقله لسوق اليرموك، لو وصلت الخطة؟
سوق فراس يتم نقله تدريجيا. الآن احنا منطور في منطقة سوق اليرموك، هناك خطة طموحة للمكان، سواء تطوير الشوارع المحيطة فيه أو تطوير محلات لائقة ومناسبة بالتجار والمواطنين. ربما تلاحظون أن العمل شغال على قدم وساق، لكن ما زال هناك عمل جديد لابد من إنجازه. تم الحديث أيضا مع التجار في سوق فراس ووضع خطة تدريجية للنقل، وهناك تعاون بيننا وبين لجنة السوق بشكل كبير. أحب هنا أن أعلن أنه سيتم افتتاح بازار لأزهار الربيع وأشتال الربيع خلال الأسبوع القادم، وهذا سيكون بمناسبة يوم الأرض، وبدعو المواطنين وأصحاب المشاتل أنهم يعني يحاولوا يبادروا لحجز أماكن خاصة فيهم. ربما أيضا إذا نجحت التجربة أن يكون خلال شهر رمضان بازار لحاجات رمضان أو لملابس العيد إذا كانت الظروف مناسبة.
طيب كيف يمكن أن نفهم الدعوة لعمل أكشاك على الشاطئ ثم إنها ستزال بناء على الرؤية التطويرية للساحل؟
لا، الأكشاك مش هتزال، وإنما سيتم تغيير مواضعها. في بعض الأماكن تسبب يعني حجب لرؤية منظر البحر، والمواطنين طالبون أنهم يشوفوا البحر. فالخطة الجديدة هي نقل الأكشاك 10 متر إلى الغرب حتى يشعر المواطن بأن هناك يعني مناطق مفتوحة وبإمكانه يجلس فيها بحرية وبدون قيود. بعض الأكشاك موقعها غير مناسب، بعض أصحاب الأكشاك لم يلتزموا بالعقود بيننا وبينهم وتجاوزوا وتعدوا على حدود الحرم الشارع. يعني هذه بس التعديلات البسيطة التي ستتم، وإنما الأكشاك ستبقى إذا كانت مناسبة من حيث المكان ومن حيث عدم يعني تعدي صاحب الكشك على النظام.
شارع لبابيدي مع النفق، لو نوصل
لبابيدي مع النفق، هناك خطوات حثيثة في الموضوع. تم في الأسبوع الماضي الانتهاء من تحديد التعويضات لمجموعة كبيرة من المواطنين في هذا المكان، جاري التواصل معهم حاليا وتثبيت المبالغ التعويضية وتعهد البلدية بالتعويض عندما تسنح الظروف أو بطرق مناسبة. أنا أتمنى وأرجو أن ربنا يوفقنا خلال الأسابيع القادمة أن يكون الشارع مفتوح ولو بشكل ترابي للمواطنين مع تمهيد بسيط، تمهيدا لتعبيده إن شاء الله قريبا.
دكتور احنا الوقت يعني وقتك دهمنا, يعني احنا نحتاج وقت اكثر من ذلك, لكن المرة هذه حنمشيها, لكن محتاجين وقت اكثر لانه اغلب الاتصالات بتيجي بناخدها سريعا, كثير من الرسائل ما فيش وقت معنا نناقشها. ان شاء الله ناخذ منك وعد قادم قريب تكون عندنا وقت اكثر ان شاء الله.
اشكرك جزيلا, جاهزين. شكرا.
الله يكرمك يا دكتور, بارك الله فيك على الحضور معنا. دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. مستمعينا الكرام ابقوا معنا بعد فاصل قصير, حتكون معنا ان شاء الله الاستاذه فدوان ابو شريعه مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين حول الاعلان اللي كان بالامس حول موظفي العقود وكل ما شبه هذا الامر. اي اتصال اي استفسار على هواتف الاذاعه للرد مباشره عليها, ابقوا معنا.
هذا البرنامج برعايه اريدو شركه فلسطينيه برؤيه عالميه. هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. الآن معنا الأستاذة فدوان أبو شريعة مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين حول الإعلان اللي كان بالأمس وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وأي استفسار أي سؤال في أي موضوع مستمعينا الكرام, هواتف الإذاعة موجودة عندكم 2822-6252 2822-6253. الأستاذة فدوان جاهزة للرد على استفساراتكم. نرحب بك معنا أستاذة فدوان.
يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين,
حياكم الله. الإعلان الأمس كان فيه كثير من الغموض, الناس مش كثير واضحة عند الأمور فيما تم إعلان عنه, وحضرتكم حكيت أنه التفاصيل ستأتي لاحقا, متى لاحقا إن شاء الله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخصوص التصريح الصحفي الصادر عن ديوان الموظفين العام بالأمس, هو جاء بناء على توجيهات لجنة المتابعة العمل الحكومي لطمأنة جمهور الموظفين بالعقود, سواء من تصنيفين, عقود المالية والبطالة الدائمة أو عقود الديوان. ويبدو أن اللبس أو الغموض الذي استشعرته أو استشعر المواطنين جاء من التمييز بين عقد الديوان أو المالية أو الخلط بينهما. تقديم بسيط أنه عقد المالية, الفرق بينه وبين عقد ديوان, عقد ديوان احنا بدأنا التعاقد مع الموظفين بصيغة العقد اعتبارا من العام 2014 في ظل وقف التعيينات بعد حكومة الوفاق, وبالتالي أصبح لدينا احتياجات نمو في وزارتي التعليم والصحة لابد من توفيرها, سواء في المدارس والصفوف الدراسية أو في المرافق الصحية في المستشفيات وعيادة الرعاية الأولية. لا يمكن أن يكون هناك طالب من غير معلم أو يكون مريض مرتاد للمرافق الصحية بدون الطاقم الصحي الأساسي من طبيب وممرض وأشعة وإلى آخره. هذه احتياجات نمو كانت لابد من تلبيتها من خلال آلية التعيين, وإن كان في وقف للتعيينات فانتهجت الحكومة الحكومة نهج التعاقد بعقد ديوان، ولكن بنفس آلية التعيين المباشر والتثبيت، وهي من خلال المسابقات وتنظيم الاستقطاب والتوظيف بالإجراءات الإدارية القانونية التي تنظم دخول الموظف للوظيفة العمومية بالشكل الرسمي الصحيح. بدأنا التعاقد وتراكمت أعداد من العقود الديوان خلال هذه الفترة حتى العام 2019. وخلال هذه الفترة، ونظرا لعدم المقدرة أنه يتم تلبية هذه الاحتياجات في باقي الوزارات أو في باقي التخصصات، واقتصارها فقط على احتياجات وزارتي التعليم والصحة في الوظائف التدريسية والصحية، كان هناك احتياج أيضا في بعض الوظائف في الوزارات. كان يتم التعاقد ما بين الوزارة ووزارة المالية مع الموظفين وفق الاحتياج، وبطريقة اختيار من خلال الوزارة وليس من خلال المنظومة العامة التي يديرها ديوان الموظفين العام. ومن هنا أصبحت لدينا عدد آخر متراكم من التصنيف الآخر، وهو عقود المالية. فهذا الفرق بين عقد مالية وعقد ديوان. عقد ديوان اللي هو أتى بالبوابة الرسمية اللي هي المسابقات، أما عقود المالية اللي تم التعاقد منهم لاحتياج طارئ خلال السنوات السابقة.
البوابة الثانية التي تتحدثتم عنها، بوابة المالية، الناس لها 10 سنين وثمان سنين وسبع سنين في هذا الموضوع. الآن تقولون أنه لازم يجد مختبرات وهذا الأمور، وبقول لك أنا إلى 10 سنين الآن.
طبعا هو انطلاقا من هذا الإدراك لهذه التفاصيل أو هذه الحالة، وهي أيضا تتشابه مع حالة عقود ديوان الموظفين العام، في تراكمت عندنا أعداد عقود ديوان من العام 2014 حتى العام 2019. صدر قرار بتسوية عقود المالية في 22/12/2019، يعني منذ أكثر من عام وثلاث شهور، لتسوية أوضاع عقود المالية. وفق هاي الدراسات وكل الإحصاءات وكل الاعتبارات اللي حضرتك تقدمت فيها، كان في لجنة عكفت على هذه الدراسة وصنفت هذا الملف إلى تصنيفين. التصنيف الأول لحملة مؤهل دبلوم وبكالوريوس، وهم هذا اللي دعوهم إلى التسابق الخارجي مع إعطائهم تكريما لفترة العمل التي قضوها على عقد المالية، عدد من الدرجات تصل إلى 10 درجات عن كل سنة خبرة على العقد المالية. أما التصنيف الآخر، طبعا هدول الناس اللي بيجتاز الامتحان والتسابق وبيكون على الدور بعد أخذ العلامات البونس الإضافية للخبرة، كان يعني حولنا حوالي 140 عقد من عقد مالية لعقد ديوان. الإجراء اللي كان بيتم بصددهم تحويلهم من عقد مالية إلى عقد ديوان، لأنه كل الإعلان بيتعين عليه الموظف الخارجي من عقد ديوان ابتداء دون العلامات الإضافية. الميزة التي أعطيت لأصحاب عقود المالية من هذه التخصصات في هذا الإعلان أنه بيأخذ درجات إضافية حسب سنوات الخدمة التي قضاها على عقد المالية. أما التصنيف الآخر اللي هم في الفئة الرابعة والخامسة، للناس اللي بتعمل بوظائف حرفية وخدماتية وعقده بوظيفة ومسمى وظيفة حرفي أو خدماتي، على الفئة الرابعة والخامسة كالسائق والمراسل والمهني والحرفي بالنجارة والحدادة والسباكة والآخر، وأي كانت المجالات الحرفية. هذا القرار نظم آلية أو المسار الذي سيمضون فيه، وذلك من خلال إجراء مقابلة لمن تنطبق منهم مجموعة من الشروط وردت في القرار، لها علاقة بسنوات البقاء على العقد أو قديش خدم على العقد، وأيضا المسمى الوظيفي الوارد في العقد، وأن يمثل احتياج حقيقي في الوزارة.
أكيد هذا الموضوع من مبرراته أيضا أنه لازم يكون مبدأ تكافؤ الفرص، أنه هذه وظيفة عامة يجب أن تطرح للجميع. طب معنا اتصال، سلام عليكم.
يعطيك العافية أخو صلاح،
حياك الله، الله يعافيك، تفضل.
وحيا الأخت سدوان، معاك معين جحدوح.
حيا الله يا معين،
الله يخليك، الله يرضى عليك. شكوتي اللي هو ضد ايش اسمه أو بلاش، اللي هو الامتحان تبع الباحث الاجتماعي تبع الديوان اللي قبل فترة. بس أنا في الملاحظات، أول شيء بدي أعرف واحد، أنا معين جحدوح، خريج جامعة القدس المفتوحة، امتياز الأول على الدفعة، والحمد لله رب العالمين، بفضل الله بشتغلش ولا عقد ولا بطالة ولا إشي من 2013. نخش في الموضوع بعد إذنك يا أخت سدوان، بس أنا بترجيك تعطوني فرصة أحكي وتركز معي. يعني أول شيء كان موعد الامتحان تبع البحث الاجتماعي 13/1، صحيح؟
تمام.
وكان الامتحان في الامتحان حقه إنه في 9/3، يعني في 9/3 في امتحان. أنا ضليت من أرض أدرس 24 ساعة، بديش أبالغ، يمكن بشكل متواصل من 13/1 لعند 9/3، وكنت مهيئ نفسي جسميا وعقليا ونفسيا وكل هيته. أجيب بتفاجئ عند قبل ساعتين ثلاثة بيوم ولا بيومين من الامتحان تم تأجيله. أجله لمصنيع. طب أنت أجله يوم يومين ثلاثة أربعة مش لخمسة ثلاثة ما علينا، قالوا في إشكالية في الكلية و و و. طب هي الكلية ما حاش خبر من 13 واحد إنه بيقعد امتحان باحث اجتماعي عندها، ليش ما حضرت حالها؟ أنا بصراحة بحط مليون نقطة تحتيها. لقيتها بعدين نزل الديوان، نزل الديوان إنه الامتحان في 16/3 والمقابلة في 17/3. الله أكبر، بدي أكبر، خلي كل العالم تسمعني، بدي أكبر فعلا. ومن من أي ناحية مهنية أو دينية أو أخلاقية أنا بقدم مثلا في 16/3 بصبح رأي على المقابلة؟ كيف يعني؟ يعني أنا ورب العزة وأقسم ورب الكعبة إنه لما أنا قريت الإعلان إنه أنا قلت هذا غير منطقي وغير عقلاني قبل ما أروح على الامتحان، قلت كيف بدي أروح على الامتحان في 16/3 وفي 17/3 المقابلة؟ معي أخت فدوان؟
نعم صحيح، ننتظر تفاصيل طيب. التي طلبت منا أن نستمع لها.
هل قلت بعد إذنك، يعني أنت سببت لي تبطل، سببت لي ربكة، سببت لي كل حاجة أنت تخذش لما أنت بتأجل امتحان. يعني قلت لك يعني والأهم من أن هذا كله أقصد من بس تركزيلي بعد إذنك وبعد إذن مبصلح بعد إذن كل المجتمعين. حقيت أقول له طب أنا بدي أفهم يعني كم سرد الأسماء
معين على معين يعني معلش بالعجل لأنه
مش مشكلة
حبيبي يا معين.
ماشي بدي أقصد، حقيت يعني سرد الأسماء كم على قصة بناء على إيش تم سرد الأسماء؟ أبجدية؟ لا مش لا أحرف؟ لا فلتيني؟ طب كيف يعني انت ابجد؟ ما بتدي الف 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 با 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 ولا عشان في ناس في العقود عندكم 20 واحد بدكم تثبتوها؟ المهم الامتحان كان فتره وفترتين وثلاثه واربعه، طب ليش الامتحان ما كانش موحد؟ تبعون التربيه من مليون الف امتحان بقدموا كل الشعب وكل فلسطين، يعني ان شاء الله بقدموا 40 الف 50 الف واحد وكل امتحان موحد.
معين
وضحت الصوره، في اي نقطه حابب تضيفها؟
عشان في عندنا اتصالات كثيره، خلص وضحت الصوره.
ماشي الامتحان غير موحد، يعني شهاده الطلبه على بتكلم بشهاده الطلبه الفتره الاولى كانت سهله جدا وانا شفت امتحانه كان متسرب على بعض الجوالات مصور وانا مسؤول عن كل ما بحكيها. الفتره الثانيه كانت اصعب شوي، الفتره الثالثه والرابعه كانت
في اي جزئيه ثانيه حابب تضيفها استاذ معين؟
معين وصلت الصوره وانا بوضح بزياده عند اللزوم. شكرا يا معين، الله يجزيك الخير. بس ناخذ كمان الاتصالات الموجوده معنا ونرد على مره واحده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضل بس يا ريت بدقيقة واحدة سريعا.
يعطيك ألف عافية والله يصبحكم الخير. أستاذ فدوان أبو شريعة،
أهلا وسهلا.
معك عبد القادر عبيد قائمة إداري جامعي.
أهلا وسهلا،
تفضل سريعا.
إذا صدق إحنا في لنا مطالب قدمناها لمكتب الدكتور محمد عوض، وتواصلت امبارح أنا مع أستاذ فدوان وقلت له المطالب هذه في منها صعب جدا ما بتخصنا. يعني على سبيل المثال احنا امتحاننا انعقد، اخر امتحان انعقد من 2014.
طيب
لنا 7 سنوات ما انعقد لنا امتحان.
السؤال سريعا لانه في اتصالات كثيره.
السؤال انه ان قائمه 522 اخذوا على دفعه 2020 80، الان العدد المطلوب على 2021 ما عندنا علم، واكيد مش حيكون كثير حسب ما سمعت من مصادر معينه.
طيب
احنا لنا عدة مطالب لمين نتوجه؟ رحنا على مكتب دكتور محمد عوض حتى الان وصلنا.
ماشي يا عبد القادر، وصلت يا عبد القادر، الله يجزيك الخير، شكرا. كمان اتصال، السلام عليكم. يا ريت يا جماعه اللي بده يتصل سريعا يعطينا الزبده في الموضوع حتى يعني نراعي الاخوه الثانيين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
يعطيك العافيه استاذ فدوان، معك الحكيم بلال العويني من لسه حكيم جامعي.
لسه حكيم جامعي، سريعا يلا.
احنا لقيت قدمنا امتحان في شهر 12 وهي حدنا ندخل في شهر 4 تقريبا لسه زي ما هي، وفي تنويه كان يعني تصريح سابق للاستاذ فدوان انه حيكون النصيب الاكبر للوظائف في سنه 2021 لسه حكيم جامعي، تقريبا لسه زي ما هي حتى الان، واحنا شايفين وضع كورونا والحالات قاعده بتزيد. يعني قالها قد ايش بدهم عدد وكيف بدهم ياخذوا منا ان شاء الله.
طيب ماشي يا اخوي الكريم، شكرا. وكمان اتصال عشان بعدين حنوقف الاتصالات نرد على الاسئله لانه الضغط كثير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل.
بس يا غسان دردون يا ابو صلاح.
حي الله يا غسان، سريعا يا غسان.
وسؤال للاخت فدوان ابو شريعة لو سمحت.
تفضل.
انا بدي اعرف ايش ما مضمون قرار دولة احتياجات خاصه امبارح فنوا قانون تشريع الديوان. انا موظف من 18 سنة بطالة، جت اختبار ومقابلة ونجحت، وجه ترتيب 22 في الدبلوم،
شؤون دينية
عبد الهادي الأغا.
وين موظف يا غسان؟
في الديوان مش عندنا.
هو حضرتك بطالة في وزارة الأوقاف تقدمت في وظائف الشؤون الدينية. تمام
وتجتاز الاختبار والمقابلة.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا أستاذ غسان.
حاضر، وصلت وصلت يا غسان.
ماشي أستاذ غسان،
وصلت يا غسان. يعني الآن نتوقف شوي عن استقبال الجمهور، خلينا نجاوب ونضل وقت معنا نرجع للجمهور. تفضلي.
بداية مع الأستاذ معين جحجوح بيسأل عن امتحان باحث اجتماعي اللي تم الإعلان عن امتحانه في 13/1. أصحح لحضرتك، تم الإعلان عبر موقع ديوان الموظفين عن الوظيفة للتقدم في 13/1 ولمدة أسبوعين. تم تحديد الامتحان في 8/3 وليس 9/3 ابتداءا. وسابق لل 8/3 طبعا هو بيقول من 13/1 ل 8/3 ما قالوا لنا فجأة انه في امتحان. لا، ما بنقول فجأة امتحان. احنا الآلية اللي متبعينها انه لازم نعلن عن لجنة علمية بنختارها بتشكيلة من الجامعات والكليات او الجهات ذات العلاقة وذات الاختصاص في هذا المجال، اضافة الى الوزارة الطالبة، بيعكفوا على اعداد امتحان محاسب وفق منهجية لها علاقة بمقاييس القياس والتقويم ومستويات السهولة والصعوبة وتوزيع المحاور. كمان بنطلب، وهذا بقى لنا فيه بنشتغل من 2013، من كل لجنة علمية في نفس الجلسة اللقاء التحضيري للامتحان قبل إعداد الامتحان وصياغة أي سؤال، بنطلب من اللجنة العلمية إنها تحدد شو هي المحاور اللي المتقدمين حيتنافسوا عليها. إحنا بنقدر عاليا حجم العالي للخريجين، وإحنا أولادنا وإخوتنا هم من الخريجين، فإحنا معنيين إن الخريج نستقطب الأفضل منهم. ما بدنا نجيب لهم مواد لها علاقة فقط في المساقات أو ما الامتحان يكون بركز فقط على العمل، يقولوا إحنا ما لحقناش ندرس كل المناهج أو الجانب العمل المغطاش. فبالتالي اللجنة العلمية بتحدد المحاور وتعلن للمتقدمين قبل أسبوعين على الأقل. فإحنا أعلنا قبل موعد الامتحان 8/3 كان في أسبوعين للتحضير للمحاور، وأعلنت على الموقع الديوان للمحاور. إذا هو حضرته ما كانش بيتبع الإعلان أو الموقع، هذا شأنه. فيما يتعلق بتحديد موعد 8/3، إحنا 8/3 وفق القانون ليست عطلة رسمية، ولكن فوجئنا قبل موعد الامتحان بثلاث أو أربع أيام إن اليوم 8/3 حيكون إجازة رسمية، وبالتالي لن تتمكن الكلية الجامعية من عقد الامتحان في هذا الوقت. أيضا في لما تم تأجيله، تم تأجيله 16/3 وفق الوقت المتاح للكلية الجامعية. ليش احنا بنروح في الكلية الجامعية وانه وظائف التعليم كلها بتصير في نفس اللحظة وكذا ونفس المكان؟ الامتحان التربية والتعليم عدد المتقدمين للمبحث الواحد عدد كبير، فبالتالي هم بيضطروا يشتغلوا امتحان تحريري وتصحيحه محوسب. احنا بنشتغل امتحان محوسب من A to Z، وبالتالي المتقدم بيعدي على الامتحان باسورد، اللي جنبه ما بيعرف شو هي الأسئلة، بتطلع بتظهر بشكل عشوائي، ومجرد ما ينتهي الجلسة بيضغط على انتر أو اعتماد الامتحان، بتظهر له الدرجة أمامه. هذه من باب تأكيد الشفافية قدام المتقدمين، ما يقولش إنه صار في أي تلاعب. بالنسبة لجلسات الامتحان، ليش ما بنعملها في جلسة واحدة؟ هنضطر نعملها جلسات كل ما كان عدد المتقدمين كثير. عدد المتقدمين لباحث اجتماعي كان 1831 متقدم، وبالتالي احنا بنضطر حينما يكون الامتحان عدده يفوق السعة المتاحة من الكلية الجامعية في الجلسة الواحدة اللي هي 500 متقدم، بنوزعها على 3 أو إلى 4 جلسات حسب المختبرات المتاحة لنمكن المتقدمين. طبعا عشان أكد بس وطمن الجمهور، التوزيع هو ما بيصير بشكل عشوائي، لا بيصير أمجدي، وما هي عقود المالية مهمة. بقول لك احنا ما عالجتوش مواقفنا، والمواطن بقول لك أنا إيش ذنبي أنتم كنت تحطوا عقود المالية؟ لا، احنا كله عنا سواء. ما ينظمه القرارات بالخصوص لإضافة درجات، هذا اللي بنتعامل معه. باقي الاعتبارات هي فقط لاعتبار الكفاءة والجدارة، وبنوزعهم أبجدي. فقط في عنا مبدأ W هو مخصص للإناث، فبنحط الجلسة الأولى أو الثانية للإناث عشان يروحوا، اللي بده يروح بكير لما يكون في عنا جلسات متقدمة للساعة 4 و5 و6 بنحط، بنبدأ في البنات وبننهيهم، بيكونوا الإناث موجودين. إذا كان الإناث بكفوا في مبنى W اللي هو مخصص للإناث، بنكتفي وبنكمل في نفس بالتزامن ذكور. فاحنا خلصنا يوم البحث الاجتماعي، الإناث عددهم كان 1100 أكثر من عدد الذكور، فبالتالي حتى نسبة اللي حصلوا علامات في الإناث هي أعلى من الذكور، وهذه يمكن نسبة عامة في متوسط عام في كل الوظائف. بطمك أستاذ معين، الامتحان كان بنفس المعيار. المحضر الختامي اللي تم تسليمه لإدارة الملف من اللجنة العلمية كان فيه توزيع الأسئلة في الأربع جلسات بنفس نسبة السهولة والصعوبة في كل المستويات في كل الجلسات.
هذا بالنسبة لمعين.
بالنسبة للأستاذ عبد القادر عبادي يمكن هو بتواصل معي وهو مكلف بهذا الملف من الشباب من طرفهم. لستة الإدارة الجامعي كان المتقدمين للإدارة الجامعي يمكن كلنا بنعرف 3600 متقدم، واللي تأهلوا للمسابقة المقابلة كانوا اللي حاصلين على درجة 64% فما فوق، عشان نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن. ويمكن هذا أرهق اللجنة، أطول لجنة مقابلات كانت في التاريخ لمدة عملها شهر متواصل، قابلت 522 متقدم وهم اللي كانوا على الدور، كل من اجتاز المقابلة مع الامتحان. ولكن هذه waiting list ويبقى فعاليتها لمدة سنة. أخذنا احتياج 2020، احتياج 2021 لم يقر بعد. فإحنا كديوان موظفين عام لا نعلم تفاصيل الاحتياج في العام 2021 طالما لم يقرر ولم يصلنا قرار بالخصوص. بخصوص الأستاذ بلال في حكيم جامعي، إحنا مطلوب منا كديوان موظفين عام بالذات في وزارة الصحة والتعليم أن يكون دائما في دور valid، دور متاح في الوظائف الصحية والوظائف التدريسية، لأنه في احتياج مستمر على مدار العام وفي ازدياد في عدد المرتدين أو ازدياد في عدد الطلبة. فبالتالي هي إحنا كل ما بتنتهي قائمة دور ننجز أو بنعد قائمة دور جديدة. احنا اشتغلنا على قائمة دور حكيم جامعي، كان في احتياج من بداية القائمة لتغطية العام 2020، وجزء من المخصص الطوارئ 400 لوزارة الصحة اللي حيكون على العام 2021. متوقع إذا أقر أعداد إضافية جديدة، وهذا توقعاتنا، يعني ما قلتش أنه حيكون نصيب الأسد، أنا قلت حيكون نصيب الأكبر حيكون من المتوقع أن يكون لوظائف الحكيم والطبيب باعتبارها الوظائف الأكثر نموا. بالنسبة للأستاذ غسان دردون اللي بيسأل على مضمون قرار ذوي الاحتياجات، طبعا هذا يمكن ديوان الموظفين العام لهم العام 2012 بيشتغل على هذه اللائحة تنظيمها. المادة اللي في القانون اللي تكلمت عن تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة قالت هي مادة عامة، وقالت تعيين 5% من الوظائف بالعموم الوظائف الحكومية، ما قالتش هي خلال السنة حسب الموازنة من الموازنة والشواغر آلية التعيين. فالمقترح اللي قدم من ديوان الموظفين العام والأنضج في هذا العام وقدم إلى الجهات العليا لاعتماده، هو أخذ بعين الاعتبار كل الحالات اللي تم توظيفها بدون إضافة الدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة. فبالتالي هو امبارح أو بالأمس عندما أدينا تصريح أعطانا تطمين للناس أنه إن شاء الله حنبدأ بتطبيق هذه اللائحة وفق المقترح، لكن تفاصيله لسه لم تصلنا بعد أو لم تقر بعد.
لست حكيم أعتقد
حكيت فيها الأستاذ بلال اللي هو النصيب الأكبر حيكون لستة حكيم، ووفق ما يقر ما تم ترشيحه لحتى الآن. موازنة 2020 تم ترشيحها، موازنة العام 2021 في مخصص طوارئ 400 تم التعاقد معهم بعقود بقرار، وفي حال أقرت موازنة 2021 نتوقع أن يكون للحكيم باعتباره هو الاحتياج الأكثر موجود في وزارة الصحة، ومتوقع إن شاء الله يتأخذ منه. هي بالنهاية حتى على البدلاء والأمومة أو أي عقود بيتم الأخذ من نفس الأدوار اللي بعمل بها ديوان الموظفين العام.
طب ليش ما تم الإعلان لحد اللحظة عن نتائج المقابلة؟ مع أنه نتائج
أعلنت نتيجة حكيم وسائق أسعاف من
لا شهرين. بالنسبة لمعين بيسأل أنه ما تمش الإعلان حتى اللحظة ولا تم؟
مش نتيجة مقابلة، باحث اجتماعي امتحان فقط، هو بيسأل عن درجة المرور لم تقر بعد. حسب احنا بيكون في عنا اكثر محدد لتحديد درجة المرور اللي هو عدد التكرارات الموجودة على نفس الدرجة، لما كل علامات عنا مرتفعة فبيكون صعوبة في انك تقول للناس انا حاخد من 60 ولا 65 ولا 50، لو تقول انا بداخد من 70 ولا 75 ولا 80 بيكون اعداد كبيرة في الاعداد تكرار فيها كتير، وهذا عامل مؤثر فيه هو العدد المتقدمين الكثير.
ليش 90% امتحان عملي وعشرة كتب؟
امتحان عملي هو الأصل، يعني احنا يمكن في تنظيم الاستقطاب من أحد أهم الأشياء اللي احنا بنستهدفها في الامتحان المحوسب، أنا بديش حافظ مش فاهم. يعني هذه يمكن عبارة أنا بكررها في كل اللقاءات، بنركز وبنقولهم أنه هذا امتحان توظيف وليس امتحان أكاديمي. طالما أنا بخصص 4 أو 5 محاور بالحد الأقصى للمتقدمين، فهي بالنهاية مرجعياتها هي كتب، يعني حتى بنصر أنه تكون العناوين المين توبكس اللي بتعنى المتقدمين هي عبارة عن مواضيع لها علاقة بمساقات تم دراستها، فهي مساقات إلى جانب الوصف الوظيفي اللي هو أنا بدي أستقطب هذا الشخص يعمل فيه، لازم ينعكس في الامتحان في جانب عملي. بالعكس هو الانطباع أن الامتحان سهل يعني في بحث اجتماعي.
يعني معنا مجال الاتصالين اللي حد حابب يتصل، أنا معنا رسائل كثير. عقود المالية حملت الشهادات سيتم تثبيتهم على أي فئة وأي درجة؟
الآن عقود المالية اللي احنا حكينا فيهم في البداية اللي هم تم تنظيم عقود بين وزارة المالية ووزارة المختصة لسد احتياجات سنوية في الفئة الرابعة والخامسة، كان قلنا مفترض انهم على حيتم تثبيتهم بعد اجتياز مقابلة، ولمن تنطبق عليه شروط 3 سنوات فأكثر في اعتبار 1/1/2021. بالنسبة لمن يحمل المؤهل دبلوم على الفئة الرابعة يعني نفس مستوى الوظائف الحرفية والخدماتية.
بخصوص عقود المالية المراسلين المهنيين الحرفيين إلى اللي إلهم سنوات خدمة، هل سيتم احتساب سنوات الخدمة؟
العقود المالية ليس كعقود ديوان، وإنما عقود مالية هو القرار حي يعتبر تسوية لأوضاع هؤلاء أصحاب العقود لئلا يشعروا أنهم في مهب الريح، ولكن هذا هي من أجل تسوية هذا الملف. سيتم تثبيتهم اعتبارا من 1/1/2021 لمن تنطبق عليه العقود. أما عقود الديوان هم ليس يتم احتساب هذه الفترة باعتبارهم يجوا بنفس البوابة الرئيسية الناظمة والقانونية لدخول الوظيفة العمومية.
ما هو مش معقول تعملوا اختبار وجاي أهل البلد جاي تأخذوا الفتات،
هذا في أي سؤال؟
سؤال إنه بتعلنوا بدكم وظائف لخمسة ست وظائف وبيجوكم 10,000 موظف، وإيش تعمل أنتم؟
وإحنا أقول مش ذنب يعني. السؤال أنا شو أعمل بالآخر؟ إحنا تقريبا الآن القطاع الوحيد العمل بيوظف، الكل القطاع الخاص يعني معطل، كل القطاعات معطلة والخريجين في تزايد عدد كبير، ولكن في قطاع التشغيل أيضا هو موجود ومتاح. الآن أنا عندي احتياج مقنن وفي مخصص موازنة بقدرش أنا أتخطاه، هو اللي أنا بدي أشتغل عليه، ما بعمل إعلان إلا بعد اعتماد مالي، وبالتالي لازم أعطي فرصة للجميع. لو استثنيت الخريجين الجدد حيقول لك أنا إيش ذنبي، ولا استثنيت القديم اللي له سنوات متخرج بقول لك طب أنا من 2013-2012 ما اشتغلت. فمن باب تكافؤ الفرص للجميع، معلش يعني نتحمل عبء وجهد وتكلفة في سبيلنا نعطي تكافؤ فرص.
الله يفرج الكرب يا رب. نأخذ اتصال، اتصالين معنا. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حي الله. سريعا أستاذي.
الله يكرمك أبو صلاح، بدي أسأل بالله.
أمرني.
عقد الديوان بيتم حسب احتياجات الوزارات ولا كيف؟ كيف ممكن التقدم إله؟ ووظيفة شؤون دينية اللي طلعت اسمهم ناجحين لكن ما تأخذوا للوظائف، إيش مصيرهم؟
ماشي، شكرا،
حياك الله. صلاح،
حياكم الله. سؤال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله، تفضل.
مش على الهواء؟
على الهواء، تفضل.
حياك الله. بدي أسأل، أنا قدمت لك امتحان التوظيف في 2015 و2017 و2020 وكلهم تأكد امتحانات نجحت فيهم. طوعت وزارة الصحة 7 سنين.
شو الاسم؟ شو الاسم؟
وما استفدتش شيء.
الاسم، الاسم يا أستاذي
أحمد الشواس.
إيش الوظيفة؟
سكرتيرة طبية.
شو السؤال الآن؟
قدمت لك امتحان توظيف 2015 و2016 و2017
في أيهما وفقت؟
كلهم نجحت فيهم.
نجحت في الامتحان ولا في المقابلة؟
نجحت الامتحان. أول واحد نجحت في الامتحان.
تمام.
والمقابلة الثاني نجحت في الامتحان، ما دخلت المقابلة الثاني.
يعني الآن أنت على دور سكرتير طبي في 2020؟
نجحت فيه.
قديش ترتيبك على الدور؟
لا ما حطيت على الدور، جبت 58، أخذ فوق ال 62.
يعني ما وصلتش الدور؟
ما وصلتش الدور، بس القائمة خلصت. القائمة خلصت، انتهت القائمة.
ما انتهت؟
ما انتهت، انتهت للشباب والبنات، ما انتهت.
سؤالك يا استاذ، انت بتقول انتهت القائمه، انا بقول لك ما انتهت.
يعني بعض المصادر بيقول لي انتهت القائمه بتاعت الشباب.
لا ما انتهت القائمه.
هي الاستاذ بتقول لك لا ما انتهت.
قائمه واحده اصلا.
صحيح، بس انا قدمت امتحان توظيف.
استاذي حضرتك اجتازت الامتحان المحوسب ولكن لم تتاهل للمقابله، صح؟
صحيح صحيح.
طيب انت بتسال اذا في اعلان جديد لسكرتير طبي؟
أنا جديد أو أصلا أنا قدمت لي تحت امتحان توظيف، استنى الامتحان الرابع وطوعت بسبع سنين ست سنين طوعت وزارة الصحة.
أستاذي أحمد، أستاذ أحمد حضرتك بتسأل إذا في إعلان سكرتير طب جديد أو لا.
صحيح.
القائمة لازالت سارية المفعول ولم يتم استنفاذها.
صحيح.
في حال استنفذت نعلن حسب الاحتياج.
السؤال الثاني
سريعا سريعا لانه معنا 3 دقائق فقط لنهايه اللقاء.
السؤال الثاني، ليش تخلوا نسبه القبول من 66 ومره 50 ومره من 60؟
نوضح ذلك.
وضحته. شكرا يا احمد، واضح السؤال لان حسب الناجحين والمتقدمين
محددات اكثر من
صحيح. صحيح، تفضلي معنا نجاوب السؤالين هذول وممكن سؤال على هذا
بالنسبه للاستاذ احمد. احنا اجبنا له، قائمه سكرتير طبي لازالت ساريه المفعول لمده سنه من تاريخ اعلانها، يعني معنا حوالي 8 شهور من الان على الاقل. ما تم ترشيحه على القائمه حسب الاحتياج المقر، ان في حال اقر جديد لحايه ما ينتهي الدور يعني لغايه ما يصبح غير ساري المفعول نرشح من القائمه وفق ما يريدنا من الموازنة أو طلب وزارة الصحة بالخصوص. نسب القبول احنا كنا محددها هي التكرارات وعدد المتقدمين بتلعب دور في اني اقول قديش الرقم المعقول انه يتم عقد مقابلة له. يعني مش معقول بقابل 700-800 ألف، وقابل العدد اللي ممكن اللجنة تكون معيارية وموضوعية في اختيار المتقدمين وفق المقابلات. بالنسبة للأستاذ اللي حكى انه هو عقد ديوان وانتو او متقدم العقد ديوان كيف بيصير، احنا بنعلن عن الوظيفة للتوظيف على عقد ديوان ويتم من ثم تثبيت وفق القرارات بالخصوص، وهذا بيكون حسب الاحتياج الذي يقر ويدرس في ديوان الموظفين العام مع الوزارات المختصة ويقر بالموازنة وبيردنا بالموازنة، ومجرد ما تقر الموازنة بنعلن عن هذا الاحتياج وبيتم الترشيح وفق أيضا الاحتياج الذي يقر.
متى سيتم البدء بإجراءات التثبيت؟
2019 عقود الديوان تمت بالفعل، عقود 2020 اللي مبارح كان فيه تصريح بالخصوص، مجرد ما يصل القرار حنبدأ فيها. الإجراء الأول هو الإرسال الفحص الطبي. بالنسبة لعقود المالية التي سيتم أيضا نسير بمسار التثبيت سواء للفئة الرابعة والخامسة أو في حال اعتمد القرار الفئة الثانية والثالثة من حمد الدوم على الفئة الرابعة، إن شاء الله حيكون بعد اجتياز المقابلات. أول مقابلات الفئة الرابعة والخامسة لما تنطبق عليهم شروط وفق القرار حنبدأ فيه إن شاء الله الخميس القادم. بعد المقابلات إن شاء الله نبدأ في الإجراء الأول ولمن يجتاز هذه المقابلات.
تقريبا 1000 رسالة على لستة الحكيم الجامعي، إيش قصتهم هذول؟
أنا بأكد تاني الناس يعني بتعرف إنه أنا بدي أخذ، نزلت قائمة حكيم جامعي الأصل إني أخذ منها تعدي 20-70-50 هاي المتوقع. لحتى الآن الترشيح منها كان في أول العشرة، وذلك لأنه هو ما خصص على عقود الديوان. أما الاحتياج وزارة الصحة اللي يقر 400 أخذوا منه حوالي 5 أعتقد، والشواغر متاحة أيضا من نفس القائمة، ولكن لم تسر القائمة لأنه موازنة 2021 لم تعتمد بعد.
عقود نوفمبر 2020 متى الرواتب بتاعتنا؟ مع العلم انه لحد الان لم نستلم اي راتب واحنا على راس عملنا.
الان بيتكلموا عن عقود الديوان اللي بنقول عنها هاي اللي بنعمل اعلانات طبعا. عقود نوفمبر هي مش عقود نوفمبر، من تم ابرام عقده بتاريخ كذا كذا يعني شهر 11 او 12، اجراءات المصادقه عندنا بتتم بمجرد وصول المسوغات من الجهه المعنيه ويتم ارسالها لوزاره الماليه، بس في كم كبير اعانهم الله عند المصادقه واحنا بنخلص وبنورد على الماليه ليتم صرف مخصصات العقود.
احنا تقريبا عندنا اسئله بها 6 أيام اجابات تقريبا يعني جاهزين. فانا اعلم انه في عندكم الان اجتماع ضروري، لكن ان شاء الله في قادم الايام بدنا نضطر مقابله طويله ساعه ونص ساعتين مهما كانت ان شاء الله. الله يجزيكم الخير. شكرا جزيلا لك الاستاذه فدوان ابو شريعه مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين. مستمعينا الكرام، الموضوع ما انتهش الى هنا، سيكون هناك استضافه قريبه ايضا للحديث اكثر في هذا الموضوع بالتفاصيل، يعني فيش اشاره حتى تقلقوش. شكرا لكم مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل.
هذا البرنامج برعايه اريدو
شركه فلسطينيه برؤيه عالميه.
أفلا تموت ولأن غيرك في النجاسة عربد.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
مستمعينا الكرام، نعلم أنه كثير من التساؤلات موجودة، وسيتم إن شاء الله إفراد مساحات قادمة. لو كان الأمر بشكل يومي لن نترك أي سؤال، وسنستضيف المسؤولين مرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة حتى نصل إلى كافة الإجابات عن كافة عن كل أسئلتكم إن شاء الله. فاعذرونا لكن اليوم لضيق الوقت. مستمعينا الكرام، تمر علينا اليوم ذكرى عطرة وذكرى أليمة. ذكرى ارتقاء شيخ المجاهدين وقائدهم الشيخ الشهيد الرباني الإمام الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، عندما كان يغادر صلاة الفجر يوم الاثنين، كان صائما، ترجل إلى العلياء شهيدا. هذا العدو الغاصب المجرم لم يرقب في هذا الشيخ إلا ولا ذمة ولا أنه مقعد، غدر به، خرج من بيت العبادة. لكن عدو كهذا لا يمكن إلا أن يكون بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذه التفاصيل. هو إرهابي مجرم ظالم يتعدى على كل الحدود والحرمات. يرتقي الشيخ أحمد ياسين رحمه الله في مثل هذا اليوم، الذكرى 17 لاستشهاد شيخنا وحبيبنا وقائدنا الشيخ المجاهد أحمد ياسين، الذي غرس، الذي زرع، الذي ربى، حتى وصلت حماس إلى ما وصلت عليه الآن، حركة عظيمة جبارة، كل ذلك في ميزان حسنات هذا الشيخ القائد العظيم. رحمة الله على شيخنا ومعلمنا الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الذي له في كل ميدان، في كل مجال، في كل زقاق، في كل اتجاه بصمة وعمل، في العمل الإنساني، في العمل الجهادي، في العمل الدعوي، في العمل الخيري، في كل مكان كان الشيخ رائد في هذا العمل. لم يمنعه أنه مقعد، وعلمنا أن المقعد هو مقعد الهمة، مقعد الإرادة، لا مقعد الجسد، لا مقعد الأطراف. الشيخ أحمد ياسين حج علينا جميعا، رغم أنه كان يعاني، إلا أنه أسس أعظم حركة عرفتها البشرية في الزمن الحديث، حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي كبرت والتي تجذرت حتى أصبحت تحمل الهم والحلم والأمل في القضية الفلسطينية. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان وما زال حاضرا بفكره بعطائه حتى قيام الساعة.